أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تحدثنا بعض الشيء حول قوله تعالى النجم والشجر يسجدان، ولكن ما كمل الحديث. قلنا بأن المراد بالنجم على الظاهر النبات الذي ليس له ساق، والشجر النبات الذي له ساق من الأشجار. ومعنى يسجدان، السجود هو الخضوع، والخضوع ربما يكون خضوعا اعتباريا، مثل ما نحن نسجد لله تعالى، نضع الجبهة على الأرض، هذا خضوع اعتباري، لأن ممكن أن الإنسان لا يكون خاضعا في قلبه ومع ذلك يسجد. هناك من الطواغيت من كانوا يصلون ويؤمون الناس بعد. ولكن سجود الكون لله تعالى سجود تكويني وسجود واقعي، خضوع بمعنى امتثال واستجابة لأمر الله تعالى. كل استجابة للقوانين الطبيعية التكوينية امتثال لأمر الله. والكون ليس في داخله، يعني في ذاته، شيء يمنعه من الانصياع لأوامر الله التكوينية، وحتى الإنسان. ولكن هناك معنى آخر للسجود يحتمل أن يكون هو المراد من هذه الآية، وذلك باعتبار أنه إشارة إلى الحالة الخاصة للشجر والنبات، حيث أنها يعني الأشجار والنباتات يعني تتمايل إلى الأرض بفعل الريح أو بدفع دافع. هذا التمايل إلى الأرض ربما يشبه حالة السجود. وبعضهم مثل العلامة الطباطبائي يقول نفس ارتباطها بالأرض، الأشجار والنباتات ملتصقة بالأرض وتمتص من الأرض الماء وسائر ما يحتاج إليها، فهذا أيضا نوع من السجود، حالة سجود. فهذا نوع من التشبيه، يعني الله تعالى يريد أن يشير إلى الاستجابة التكوينية والانصياع في الكون، ولكن يقول هذه الحالة كأنها حالة سجود في الشجر والنجم، يعني النباتات. وقلنا أن هذا موجود في موارد أخرى أيضا في القرآن الكريم، منها قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. قلنا بأنه ليس المراد هنا أن الرعد، طبعا الرعد هو نفس الصوت، الرعد ليس شيء له صوت بل هو نفس الصوت، فنفس إسناد التسبيح إلى الرعد فيه تجوز وفيه عناية، لأن الرعد هو نفس التسبيح بناء على أنه هو نفس الصوت فهو نفس التسبيح. ولكن المراد ليس هو إشارة إلى أن الرعد وهذا الصوت هذا الشيء يستجيب لأمر الله، معلوم أنه يستجيب لأمر الله، ولما يختص بالصوت البرق أيضا يستجيب لأمر الله، وكل الكون يعني ما له خصوصية. الغرض هنا الإشارة إلى أن نفس هذا الصوت، هذا الصوت الهائل المخيف اللي ربما بعض الناس يصلون لصلاة الآيات، هذا تسبيح لله، حتى هذا الصوت تسبيح لله. هذا طبعا فيه نوع من العناية الأدبية والتشبيه. ومثل ذلك قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، في سورة النحل. كل شيء له ظل، الظل الله تعالى يقول بأن هذا الظل يتفيأ، يعني يرجع، الظل يرجع يزيد وينقص، يطول ويقصر. هذا شيء على الأرض، الظل الأشياء على الأرض، هذا يسجد لله. هذا التشبيه، حالة الظل وتحرك الظل بالسجود. طبعا الظل هو شيء عدمي أصلا، مو شيء موجود في الواقع. الظل ينشأ من نور، ضوء يلقى على جسم كثيف مانع من سطوع الضوء على جزء من الأرض، فهذا يحدث ظل. في الواقع هذا الظل شيء عدمي، يعني النور هو الوجود، هو الموجود. هذا الجسم يمنع من سطوع الضوء على جزء من الأرض، فيحدث شيء احنا نقول له بأن هذا ظل. هو مو شيء أصلا، الشيء هو النور اللي حوالي هذا الجسم، حيث أن هذا الجسم يمنع من سطوع الضوء، فهذا نقول بأن هذا ظل. يحدث شيء احنا نتصور أنه شيء موجود وظل، وهذا الظل يتحرك بتحرك الضوء طبعا، إذا شمس أو أي نور آخر، يعني يتحرك في الواقع النور اللي يتحرك مو الظل، ولكن حيث أن هذا النور ما يقدر أن يسطع لهذا المكان، فإحنا نقول بأن هذا الظل يتحرك ويتفيأ، يعني يرجع، يعني يطول ويقصر. الله تعالى يقول هذا السجود: سجدا لله وهم داخرون. هذا الظلال، هذه الظلال تسجد لله طبعا، تسجد كل شيء، يسجد كل موجود على وجه الأرض يسجد لله. والله تعالى يقول بأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح، لا تفقهون تسبيحهم، مو هذا التسبيح التكويني اللي احنا نقوله، هذا تسبيح آخر ظاهرا، يعني على كل حال فيه احتمال. فكل شيء يسجد لله، يسجد يعني يستجيب لأمر الله تكوينا غصبا عليه. حتى الإنسان، حتى الإنسان الطاغي اللي ما يعبد الله ولكن يستجيب للأوامر التكوينية، ما يقدر ما يستجيب كجسم، وحتى كروح هناك عوامل تؤثر فيه، ما يقدر أن ما يستجيب، مو باختياره، هذا مو شيء اختياري، شيء تكوين. من هذا الباب كل شيء يسجد، لكن هناك السجود اختياري للإنسان، هذا مو موجود في سائر الأشياء ظاهرا، على الأقل ظاهرا. ولكن مو هذا هو المقصود، الله تعالى يريد أن يشبه هذه الحالة، حالة تفيؤ الظل وتحرك الظل، بأن هذا السجود لله. هذا النوع من العناية الأدبية موجودة فيها. وأوضح منهما قوله تعالى: ثم قست قلوبكم، يخاطب بني إسرائيل، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله تعالى يشبه قساوة قلب الإنسان العاصي بالحجر. الحجر في قساوة طبيعية، يعني الحجر ما يتأثر مثل ما يتأثر الرمل والتراب بفعل العوامل الخارجية، مو أنه ما يتكسر، ولكن خب تأثير فيه أضعف من التأثير في التراب والرمل، فيقول هذا قسي، قسي يعني قوي ما يأثر في شيء. يريد أن يشبه قلب الإنسان العاصي بالحجر باعتبار أنه لا يتأثر بأوامر الله تعالى ونواهيه، ولكن يقول لا، بل أشد قسوة، قساوة قلب الإنسان أشد من قساوة الحجر. شنو الوجه أنه أشد قساوة؟ الوجه أن الحجر وإن كان لا يتأثر بفعل العوامل الخارجية إلا أنه يستجيب لأوامر الله التكوينية طبعا، يعني الحجر يشقق فيخرج منه الماء، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي أن الحجر بفعل عوامل خارجية يشقق فيخرج منه الماء أو يتفجر منه الأنهار، شيء طبيعي هذا لازم يصير، لكن هذا على كل حال استجابة لأمر طبيعي وامتثال لأمر تكويني. كل شيء يمتثل أوامر الله التكوينية. قلنا بأن السبب أنه ليس في داخل الأشياء ما يمنعها من امتثال أوامر الله. الإنسان أيضا من هذا الجهة يستجيب، ما يقدر ما يستجيب، أي شيء يؤثر في جسمه أو روحه يتأثر بصورة طبيعية، يستجيب لأوامر الله التكوينية، ولكن الأوامر الموجهة إلى الإنسان تختلف عن الأوامر الموجهة للأشياء الأخرى، هذه أوامر تكوينية، هناك أوامر يوجه إلى الإنسان أوامر تشريعية، والإنسان هنا لا يستجيب وهنا لا يسجد ولا يخضع، فالإنسان أقسى قلباً من الحجر من هذا الباب، يعني أنه بعض أوامر الله الإنسان ما يستجيب لها، وهذه هي الأوامر التشريعية، فهي أشد قساوة من الحجر. هذا مو قصدنا الكلام في هذا التعبير، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني من الحجارة ما يهبط من خشية الله. القصد شنو من هذا الهبوط؟ سقوط الحجر، الحجر يسقط من أعالي الجبال، كيف يسقط؟ طبعا هناك عوامل تزعزع الحجر عن مكانه، سواء عوامل مثل الرياح أو مثل أصوات هائلة أو مثل الرطوبات اللي تحصل في الأرض أو الثلج النازل مثلا أو المطر أمثال هذا، هذه العوامل بتخرب المكان يعني، طبعا جاذبية الأرض تأثر والحجر يسقط، شيء طبيعي يسقط، ولكن الله تعالى يعبر عن هذا السقوط الغير اختياري من الحجر بأنه هبوط من خشية الله. احنا ما نقدر نتصور هذا الشيء، هبوط، هبوط فعل اختياري، الإنسان يهبط ينزل من فوق، الحجر ما يهبط، الحجر يسقط، مو بكيفه، مو باختياره، ليس باختياره. وخشية الله، خشية يعني خوف، الخوف إدراك، الإنسان يخاف لأنه يدرك، يدرك عظمة الله يخاف الله، يدرك أضرار الأشياء يخاف منها، الملائكة تخاف من خشية الله لأنها تدرك عظمة الله، أما الحجر تخشى الله تخاف الله، كيف يعني؟ هل هناك إدراك في الموجودات الأخرى غير الإنسان، في الحيوان، في الجماد؟ نوعا ما بعيد عن أذهاننا، ولكن قلنا بأن هناك آيات تدل على هذا، مثل هذه الآية، ألم أنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا لا يراد به التسبيح التكويني، يعني الدلالة على عظمة الله، هذا طبعا نحن نفقه، يعني الكون يدل على أن له خالق منزه، تسبيح يعني هذا، تسبيح بمعنى أن الأشياء آيات تدل على أن لها خالقا منزها عما يقوله الجاهلون، فهذا تسبيح، هذا نقول أنه تسبيح تكوين، لكن هذا مفقوه يعني مفهوم. لا تفقهون تسبيحهم، ما هو التسبيح الذي نحن لا نفقهه في الأشياء وفي العالم؟ ربما يكون هناك شيء آخر خارج عن هذا المفاهيم اللي إحنا ما نوصلها ممكن. وأوضح منه قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الطير علم يعني يدرك. تارة نحن نقول بأنه الطير مثل أي شيء آخر يدل على وجود الله طبيعي، أي شيء مو لازم يكون هذه الأشياء تدرك. لا، الله تعالى يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني شيء إدراك فيه، هناك إدراك وهناك علم وهناك شعور ممكن يكون. طبعا هناك بعض التأويلات، بعض المفسرين يمكن يؤولون، احنا ما نبحث حول هذا الشيء. سواء ثبت أن لهذه الأشياء إدراكا أم لم يثبت، ما يأثر في بحثنا هذا. بحثنا أن هبوط الحجر، سقوط الحجر من الجبل، هل هذا فيه خشية الله؟ شنو الاختلاف؟ احنا نقول ما في خشية. ممكن يكون هناك خشية في كل شيء، خشية ما له خصوصية، الهبوط الصعود أيضا، الصمود أيضا، يعني الحجر اللي ما يسقط أيضا استجابة لأمر تكويني. ليش هذا الحجر ما يسقط؟ أيضا استجابة لأمر تكويني من الله، فأيضا هو يسجد، فأيضا هو يخشى ويخشع ويخضع لأمر الله. أو حتى صعود الحجر، أفرض أن هذه الأحجار اللي يقذفها البركان مثلا إلى فوق، أو أي شيء آخر، أو أي تحرك في الأحجار أو غير الأحجار، كل هذا خضوع لأمر تكويني واستجابة طبيعية لعوامل طبيعية، وأيضا خضوع وسجود بهذا المعنى، كله ما يختلف. لماذا الله تعالى يعبر عن السقوط بالهبوط، مو عن الصمود ولا عن الصعود؟ هذا التعبير فيه نوع من العناية الأدبية، ويريد أن يقول بأن هذا الهبوط، هذا السقوط اللي أنتم ترونه، هذا سجود لله، وهذا فيه خشية لله، وهذا فيه خضوع وذلة، ما يختلف هذا عن ذاك. هذا مجرد تعبير، ومجرد تعبير أدبي وعناية أدبية فيها، هذا قصدنا. فهذا العناية الأدبية موجودة أيضا في سجود الشجر والنبات، والنجم والشجر يسجدان، ممكن أن يكون في ذلك عناية أدبية عن نفس هذا التمايل الموجود في الشجر، أو نفس هذا الالتصاق بالأرض الموجود في الشجر. هذا ما يختلف عن عدم خضوع الشجر، كله استجابة لأمر تكويني، ولكن يشبه هذه الحالة بسجود الشجر لله تعالى. يريد أن يقول للإنسان: أنت تختلف عن باقي الموجودات، واختلافك عنها أن هذه الموجودات لا توجه إليها إلا أوامر تكوينية، وهي تخضع للأوامر التكوينية فتسجد. أما الناس لا، الناس ما يسجدون، لأن هناك أوامر توجه إلى الإنسان، هذه أوامر تشريعية، والإنسان ما يقبل. ولذلك الله تعالى يقول: يسجد له ما في السماوات والأرض والشجر والدواب وكذا وكذا، وكثير من الناس، مو كل الناس، وكثير حق عليه العذاب اللي ما يسجد لله. والسماء رفعها ووضع الميزان. قلنا كرارا بأن السماء فيه احتمالات، يعني في القرآن ممكن أن يراد بالسماء هذا الكواكب والأنجم اللي نراها في الفضاء، هذا سماء. ويمكن أن يراد بالسماء عالم ملائكة، اللي هذا عالم معنوي، ويمكن أن يراد بالسماء الغلاف الجوي المحيط بالأرض. كل شيء أعلى منه هذا يعتبر سماء. الله تعالى يعبر بالسحاب أيضا، عن السحاب أيضا بأنها في السماء، وأنزلنا من السماء ماء. السحاب مو وايد عالي، مو مرتفع كثير، حتى هناك من الجبال كثير من الجبال اللي أعلى من السحاب، ولكن حتى هذا سماء. السماء يعني الشيء المرتفع، فالسماء رفعها يعني جعلها مرفوعة، بناها مرفوعة، مو أن السماء كان تحت رفعها. ورفعها ممكن واحد يتصور أنها معناه يعني أحدث الرفع، لا مو أحدث الرفع، السماء خلقها مرفوعة. والرفع هنا أو الارتفاع هنا شيء نسبي طبعا بالنسبة لأهل الأرض، وإلا إحنا ما نختلف، يعني يمكن واحد يكون على سطح القمر وينظر إلى الكرة الأرضية فوقه، ما شكل؟ فهنا الأرض صار فوق والقمر صار تحت، وغير ذلك كل الكواكب الشكل. كل هذه الكواكب ومنها الأرض تسبح في هذا الفلك، وكلهم في فلك يسبحون، ليس هناك فوق وتحت. ولكن بالنسبة لمن على الأرض ينظر إلى فوق يجد السماء فوقه، وهذا شيء نسبي. كل ما أظلنا سماء وكل ما أقلنا أرض. إذا رحنا على سطح القمر، القمر يصير لنا أرض والأرض يصير لنا سماء. المهم هنا التعبير، رفعها ووضع الميزان، الرفع في مقابله الوضع، رفع السماء ووضع الميزان. ما هو الميزان؟ كل ما يوزن به الشيء. أصل الميزان اسم آلة للتوزين، توزين البضائع، مثل ما نقول يعني ميزان. وطبعا هذا يستعمل أيضا في كل مقياس ومعيار، الحين مو إلا يكون توزين بضائع، ميزان الحرارة هم ميزان نسميه، أو أي شيء آخر. وهناك موازين مو شيء حسي، الشريعة ميزان، القرآن ميزان، الإمام الحق ميزان، القوانين التكوينية الطبيعية اللي جعلها الله تعالى في الكون ميزان، والقوانين التشريعية ميزان، والعدل ميزان، كل هذا ميزان. كل ما يوزن به الشيء، كل مقياس وكل معيار وميزان. ممكن أن يكون المراد بالوضع هنا الوضع يعني جعله، وضع يعني جعله، يعني أنشأ، يعني كون. ولكن التعبير هكذا يعبر، رفع ووضع، يعني كأن هذا شيء مرفوع وهذا شيء موضوع. وطبعا إذا يكون الوضع بمعنى وضع الميزان الحسي، هو هذا اللي يوزن به الأشياء البضائع، هذا معناه وضع حقيقي، يعني خلق، جعل تكويني. طبعا الإنسان هو الذي يصنع الميزان، ولكن كل شيء يخلقه الله ما يختلف، حتى لو يكون بيد الإنسان. وإذا أريد بالميزان القوانين التكوينية الطبيعية الموجودة في الكون، هذا أيضا وضع تكويني، يعني جعل خلق، باعتبار أن الله تعالى خلق الكون، والكون يستلزم القانون الطبيعي، فهو خلق القانون الطبيعي، يعني كونه تكوينا وحسا. ولكن هناك وضع اعتباري، هذا أيضا نحن نعبر في التعابير العادية، نقول وضع قانون، ما نقول وضع قانونا، هذا مو وضع حسي، القانون ما يوضع حسا، القانون يوضع اعتبارا. فإذا قلنا بأن المراد بالميزان الشرع أو القرآن أو الأحكام الشرعية، هذا معناه وضعها، يعني جعلها اعتبارا، مو جعل تكويني، مو شيء موجود تكويني، شيء موجود اعتباري، يعني الله تعالى فرض هذه الأمور على الإنسان. المهم في هذه الآية ربط السماء بالميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. في هذا تنبيه على أن هناك ترابط بين النظام الكوني وبين الموازين والقوانين والتشاريع، والذي جعلها الله للإنسان. يعني الله تعالى يريد أن يقول هذا الذي جعلته لك ميزاناً تتبعه، هذا يرتبط بالكون، هناك مصلحة كونية تقتضي أنك أن تلتزم بهذا القانون بهذا الشرع. وفيه أيضاً إشارة إلى أن واضع القانون هو خالق الكون، وهناك آيات كثيرة تمنع من أن يشرع الإنسان قانوناً يفرضه على الخلق، إن الحكم إلا لله. آيات كثيرة في هذا الموضوع طبعاً. الحكم من الله والتشريع من الله، ليس لأحد أن يشرع قانوناً ويفرضه على الناس. الحين هذا في مجالات خاصة معلنة من هذا موضوع آخر، ولكن القانون الإلهي المفروض الذي يجب أن يتبع هو من الله تعالى، خالق الكون هو الذي يضع الميزان ويضع الشريعة. ألا تطغوا في الميزان، وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. الملفت في هذه الآيات الثلاث تكرار كلمة الميزان، مع أنه كان يمكن أن يعبر بالضمير ألا تطغوا فيه، في الميزان يعني، لا، وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تكرار هذه الكلمة للتأكيد والتركيز على العدل والقسط. ألا تطغوا، يقولون هذا أن تفسيرية. إحنا عندنا في الأدب العربي أن يفسر كلمة سابقة، قول سابق، نأتي بكلمة أن نفسره، نفسر هذا القول. هنا ليس قولا، يفسر فعلا، وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يعني هذا الجعل وهذا الوضع، هذا معناه أنكم لا تطغوا في الميزان. الطغيان هو التعدي والتجاوز، والظاهر أن المراد بالميزان هنا هذا الميزان العادي المتعارف. الله تعالى يركز على الاهتمام بعدم الاعتداء على حقوق الناس. ويبدو من الآيات أن المشركين كان من سننهم وسيرتهم هو هذا التطفيف، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني لمن يريد يشتري منك شيء يأخذ كل حقه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون. لمن يريد يعطيك حقك ينقص منه. كأن هذا كان سيرتهم المشركين، كالربا اللي كانوا يأخذونه. يعني كان هذا من أنواع الظلم اللي يرتكبه المشركون، والله تعالى يريد أن يؤنبهم بذلك. فممكن أن تكون هذه الآية أيضا من ضمن هذه الآيات، ألا تطغوا في الميزان. ومثل هذه الآيات ورد في قوم شعيب، شعيب أيضا كان يؤنب قومه بهذا الأمر، كانوا ينقصون المكيال والميزان. فهنا إذا قلنا بأن أن تفسيرية، معناه أن الله تعالى يفسر هذا الفعل، وضع الميزان يعني وضع القانون، وضع القانون ألا تطغوا في الميزان، يعني هذا الجعل معناه عدم الطغيان في الميزان على الناس. أو وضع الميزان يعني هذا الميزان، هذا الميزان العادي وضعه معناه، إلى معنى هذا الله تعالى خلق هذا الميزان، هذا له معنى، معناه لا تطغوا في الميزان. واحتمال آخر اللي يمكن كثير من المفسرين يقولون ألا، يعني لألا، لام للتعليل، وضع الميزان، لماذا وضع؟ لألا تطغوا في الميزان، هناك اللام مقدرة، وضع الميزان لألا تطغوا، لا هنا يصير نافية، هناك كان يصير لا ناهية. لئلا تطغوا في الميزان، سواء قلنا وضع الميزان يعني وضع القانون، أو وضع الميزان يعني وضع هذا الجهاز الآلة، آلة التوزين، وضع آلة التوزين حتى أنتم لا تطغوا في الميزان. والحمد لله.